القرآن بالقرآن.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين وأزواجه أمهات المؤمنين. وصل علينا يا رب معهم بمنك وكرمك وأنت أرحم الراحمين. وبعد، فحياكم الله جميعا إخواني وأخواتي، ونحن الليلة بتوفيق الله وحوله ومدده على موعد مع اللقاء 36 بعد 300 من لقاءات التفسير، ومع اللقاء 42 من لقاءات تفسيرنا لسورة النساء. وكنا قد توقفنا في اللقاء الماضي بفضل رب الأرض والسماء عند قوله جل جلاله: من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها، وكان الله على كل شيء مقيتا. هذه هي الآية 85 من آيات سورة النساء. ما هي الشفاعة؟ وما المراد بها هنا؟ الشفاعة اسم مشتق من شفع يشفع، والشفع هو مقابل الوتر. الشفع هو مقابل الوتر أي الفرد، والشفع ضم الشيء إلى مثله، والشفاعة الانضمام إلى آخر ناصرا له وسائلا عنه ومؤيدا له، أو، وهذا هو المعنى المتعارف المشهور، أو الشفاعة هي التوسط ممن له وجاهة أو جاه لجلب منفعة أو لدفع مضرة، حتى يصير الإنسان نفسه شفعا لصاحب الحاجة، حتى يصير الإنسان بنفسه شفعا لصاحب الحاجة، حتى يجتمع معه لتحقيق ما يريده. فكل من يشفع شفاعة حسنة في كل ما يجوز في الدين ليوصل لأخيه خيرا أو ليدفع عنه ضرا يكن له نصيب أي أجر من هذه الشفاعة، لأنه كان سببا من أسباب الخير أو سببا من أسباب دفع الشر. ومن يشفع شفاعة سيئة كائنا من كان في أي زمان كان، لإسقاط حق أو لنصرة باطل، يكن له كفل منها أي فهو متكفل بجرائرها ونتائجها وعواقبها في الدنيا والآخرة. وقال الراغب في مفرداته: إن الكفل هو الحظ من الشر والشدة، يكن له كفل منها أي يكن له نصيب من شرها وبلائها وعواقبها ونتائجها. وهو مستعار من الكفل، وهو الشيء الرديء. فالتحريض على القتال في سبيل الله جل وعلا لإعلاء كلمة الله سبحانه ولدفع الظلم عن المظلومين والعذاب عن المعذبين والقهر عن المقهورين والمكرهين، هذه أو هذا التحريض من الشفاعة الحسنة التي يؤجر عليها صاحبها. أما سعي المبيتين والمثبطين والقاعدين والمرجفين، سعي هؤلاء للكف عن الجهاد في سبيل الله، هذا يندرج تحت الشفاعة السيئة التي يتحملون كفلها في الدنيا والآخرة. والآية الكريمة أعم وأشمل من أن تكون خاصة بالتحريض على الجهاد فحسب. هذه مسألة مهمة. الآية الكريمة أعم وأشمل من أن يكون المراد بالتحريض أو بالشفاعة في باب التحريض على الجهاد فقط، بل شفاعة الناس لبعضهم البعض فيما يجوز من أمر الدين والدنيا داخلة في عموم الآية الكريمة. والشفاعة كما هو واضح من الآية قسمان: شفاعة حسنة وشفاعة سيئة. فالشفاعة الحسنة هي أن يشفع الشافع لرفع ضرر عن أخ من إخوانه أو عن مجموعة من إخوانه أو لرفع ظلم أو لجلب منفعة أو لتحصيل حق. أما الشفاعة السيئة هي أن يشفع الشافع مستغلا مكانته وجاهته وجاهه، يشفع لإسقاط حق من الحقوق أو لتضييع حد من الحدود أو لإقرار باطل. فالضابط في هذين القسمين أن الشفاعة الحسنة هي ما كانت في أمر يجيزه الشرع ويستحسنه ويأمر به ويحض عليه، والشفاعة السيئة هي ما كانت في كل أمر حرمه الشرع أو كرهه أو ينافي هذا الأمر المصلحة العامة للمسلمين. ولا شك ولا ريب أنه كلما انتشرت الشفاعة السيئة واستغل ذو النفوذ نفوذهم لتضييع حق وإبطال حق من أجل انتفاخ الباطل، إذا انتشرت هذه الشفاعة السيئة واستشرت في أي مجتمع من المجتمعات ضاعت الحقوق وحل الظلم محل العدل وانتشر الفساد وضعفت البلاد وتعطلت مصالح العباد. فالشفاعة السيئة من أقبح الأمور التي تخلخل قواعد المجتمع. شفاعة سيئة لتقديم من لا يستحق التقدم ولتأخير من يجب أن يقدم. الشفاعة السيئة لإقرار ظلم وتضييع عدل، لإقرار باطل وتضييع حق، لتقديم أحيانا بعض التافهين والساقطين ليكونوا في المقدمة وهم ليسوا أهلا لهذا لأن إمكانياتهم وقدراتهم وملكاتهم وعلومهم لا تؤهلهم أبدا لأن يكونوا في الصدارة أو في المقدمة. لكن بالشفاعة السيئة تقدم من حقه أن يتأخر وتأخر من حقه أن يقدم. فإذا انتشرت الشفاعة السيئة يتحمل أصحابها كفلا من أوزارها وعواقبها ونتائجها. ولذلك ختم الحق تبارك وتعالى الآية العظيمة الكريمة بقوله: وكان الله على كل شيء مقيتا. وأرجو أن تتوقفوا عند هذا الاسم الجليل، عند اسم المقيت، لأن كثيرا من الناس لا يفهمونه على مراده. المقيت هو اسم من أسماء الله جل وعلا، لم يرد في القرآن الكريم كله إلا مرة واحدة في هذا الموضع من سورة النساء في الآية 85 وكان الله على كل شيء مقيتا. اختلف أهل العلم في معنى المقيت، تدبروا بالله عليكم. فمنهم من قال المقيت مشتق من القوت، من القوت، فهو اسم فاعل للموصوف بالإقاتة، وأصله قات يقوت قوتا، قات يقوت قوتا، أي هو الذي يعطي القوت للخلق، هو خالق الخلق وخالق أقوات الخلق، وهو الموصل إلى الخلق قوته، سواء كان هذا القوت قوتا للأبدان أو للقلوب أو للأرواح. معنى رائع، راقي جدا. يبقى قالوا المقيت مشتق من القوت، القوت الذي يقتات به الخلق أيا كان هذا الخلق، سواء كانوا بشرا أو جنا أو طيرا أو إلى غير ذلك من العوالم التي لا يعلم حدها وقدرها وعدها إلا من خلقها وتكفل بقوتها. يبقى المقيت من القوت، فهو خالق الخلق وخالق أقوات الخلق، أي ما يقتاتون به ويعيشون به جل جلاله، سواء كان هذا القوت للأبدان من طعام وشراب ونحوه، أو سواء كان هذا القوت للقلوب والأرواح من عبادة وطاعة وشرع محكم ما أنزله جل وعلا إلا ليسعد به الخلق في الدين والدنيا، والدنيا والآخرة، لأنه جل جلاله يعلم أن الإنسان مخلوق من جسد وروح، فإذا أعطى الإنسان الجسد كل ما يشتهيه دون أن يمنح الروح هي الأخرى قوتها، صرخت في أعماقه تريدها الأخرى القوت، ولا يعلم قوت الأرواح إلا من خلقها. ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فكما أن للجسد قوتا، كذلك لابد أن نعلم أن للأرواح وللقلوب قوتا، ولا يملك أن يقدم هذا القوت الصحيح الذي يغذي القلوب والأرواح إلا خالق القلوب والأرواح سبحانه وتعالى. يبقى هذا هو المعنى الأول لمعنى كلمة أو اسم المقيت، وكان الله على كل شيء مقيتا، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها، كل في كتاب مبين. وقال جل جلاله وفي السماء رزقكم وما توعدون، فورب السماء والأرض إنه الحق مثل ما أنكم تنطقون. ويتضح المعنى إذا عرفنا أن ابن منظور في لسان العرب حين عرف الرزق قال الرزق هو ما تقوم به حياة كل كائن حي ماديا كان أو معنويا. هذا تعريف راقي ورائع، الرزق هو ما تقوم به حياة كل كائن حي ماديا كان أو معنويا. فالمقيت هو الذي يتكفل بالأقوات بالأرزاق للخلق، كل الخلق من إنس وجن وطير ونحل ونمل وبأسماك وغير ذلك من العوالم التي لا أعلمها إلا خالقها سبحانه وتعالى. المعنى الثاني الذي بينه سادتنا وعلماؤنا لمعنى اسم المقيت، قالوا معناه المقتدر، وقيل بل معناه الحفيظ، وقيل بل معناه الشهيد، وقيل بل معناه القائم على كل شيء بالتدبير والتقدير. والمعنى أن الله جل وعلا كان وما زال سبحانه على كل شيء مقيتا، أي قديرا مقتدرا مقدرا له، لا يعجزه أن يعطي الشافع شفاعة حسنة أن يعطيه نصيبا أي أجرا على قدر شفاعته الحسنة، أو كفلا يتحمله في الدنيا والآخرة على قدر شفاعته السيئة. فهو الشهيد الحفيظ جل جلاله الذي لا يخفى عليه أمر الشفعاء، لا يخفى عليه أمر من يشفع شفاعة حسنة أو يشفع شفاعة سيئة، من يحسن ومن يسيء، ويعطي الجزاء سبحانه وتعالى على قدر العمل، بل ولا يخفى عليه شيء من أمر خلقه، فقد أحاط علمه سبحانه وتعالى بكل شيء، وجرى قلمه سبحانه وتعالى بتقدير وتسطير كل شيء. قال جل جلاله في آية جميلة عظيمة جدا من آيات سورة يونس، والله ما قرأها مسلم بتدبر إلا وأخذت بمجامع قلبه وروحه، ألا وهي قول الله جل وعلا: وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل. يا الله، وما تكون في شأن، أيا كان هذا الشأن، وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. وبعد أن ذكر الحق جل جلاله حكم الشفاعة سواء كانت حسنة أو سيئة، يبين حكما آخر وأدبا آخر، ألا وهو حكم وأدب التحية. فيقول رب البرية في الآية 86 من آيات سورة النساء: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا. فالشفاعة والتحية شكلان وأسلوبان من أشكال وأساليب التواصل بين الناس في أي مجتمع من المجتمعات، ولهما، أقصد الشفاعة والتحية، لهما شأن كبير وأهمية عظيمة بصفة عامة، وبين المسلمين بصفة خاصة. وستعجبون إخواني وأخواتي إذا قلت لحضراتكم إن التحية مأخوذة من الحياة والبقاء، هذا معنى جميل، التحية مأخوذة من الحياة ومن البقاء، فمعنى حياه أي دعا له بالحياة ودعا له بالبقاء، ومنه قول المصلي: التحيات لله، أي جميع ألفاظ العظمة والكمال والجلال والجمال والبقاء ثابتة لله تعالى، هذا كله في قوله التحيات لله. فالحياة التحية مشتقة منها، كذلك يقال للبقاء تحية، لأن من سلم من الآفات فهو الباقي، فهو باقي، والباقي بالألف واللام في صفات الله جل وعلا من هذا المعنى من البقاء، لأنه لا يموت أبدا، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فالتحية في لغة العرب مشتقة من الحياة أو من البقاء. التحية في كلام العرب ما يحيي به بعضهم بعضا إذا تلاقوا، وتحية الله التي جعلها في الدنيا لعباده المؤمنين إذا تلاقوا ودعا بعضهم لبعض فأجمع الدعاء وأحسن الدعاء وأجمل الدعاء. هذه التحية هي أن يقول بعضهم لبعض السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أشمل التحية. هل هناك فرق بين التحية والسلام؟ نعم، هناك من أهل العلم من قال إن التحية أعم وأشمل من السلام، فيتشمل السلام وغيره، وتختلف أحكام التحية وكيفيتها بحسب ما تضاف إليه. هذا مبحث جميل رائع طويل نفيس لا تسع المجال هنا لذكره. قال أهل التفسير ونكتة نظم آية التحية مع آيات الجهاد هو التمهيد لمنع المؤمنين من قتل من ألقى إليهم السلام في الحرب، سأذكر ذلك إن شاء الله تعالى قريبا في تفسير الآيات. ما هي الحكمة من ذكر آية التحية؟ ولطالما توقفت وأنا أقرأ الآيات مع قولي وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها وردوها، طالما توقفت ما المغزى من وجود هذه الآية في هذا الموضع؟ ففي نفس سورة النساء سنقف مع قول رب الأرض والسماء يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا. سنأتي إن شاء الله تعالى إلى هذه الصورة إلى هذه الآية في سورة النساء، فهي الآية 94 من آيات السورة الكريمة. قال الإمام الرازي إن الرجل في الجهاد كان يلقاه الرجل وهما في دار الحرب أو ما يقارب دار الحرب فيسلم عليه فقد لا يلتفت إلى سلامه عليه ويقتله، وربما ظهر له بعد ذلك أنه كان مسلما، فمنع الله جل جلاله بعدله وفضله منع المؤمنين عن ذلك، وأمرهم سبحانه وتعالى أن كل من يسلم عليهم وأن كل من يكرمهم بنوع من الإكرام يجب عليهم أن يقابلونه بمثل ذلك الإكرام أو أزيد أو أزيد. فإن كان هذا الرجل الذي ألقى السلامة إن كان كافرا فلا يضر المسلم إن قابل إكرام ذلك الكافر بنوع من الإكرام، لا يضره ولا يتنافى هذا مع عقيدة الولاء والبراء. أما إن كان مسلما وقتله ففيه أشنع المضار وأعظم المفاسد والمخازي. يبقى هذا هو المعنى الأول لبعض سادتنا ممن رأوا أن التحية أشمل وأعم من السلام. هناك قول آخر قال بعض أهل العلم بل قول السلام عليكم أتم وأكمل من التحية بقول حياك الله. السلام عليكم أتم وأكمل وأشمل من قولك حياك الله، لأن السلام اسم من أسماء الله تعالى، فالابتداء به دليل على أنك تريد إبقاء السلامة على من تلقي عليه السلام، وهذا أكمل ولا ريب من قول حياك الله. فالسلام عليك مشعر بالسلامة، السلام عليك من الآفات، السلام عليك من المصائب والبليات، السلام عليك سعي منك حين تلقي السلام على عليه أو على أخيك أنك تريد له الصون من أي ضرر، ومن باب أولى أن تسعى له في تحصيل أي نفع ينفعه. فمن قال لأخيه السلام عليك فقد بشره بالسلامة وأمنه من الخوف. ولذا كان السلام من شعائر أهل الإسلام، وقد أجمع العلماء على أن الابتداء بالسلام سنة مستحبة رغب فيها الشرع وحث عليها، وأن رد السلام فريضة لقوله جل وعلا وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها، فحيوا بأحسن منها أو ردوها، حيوا بأحسن منها أو ردوها، أي ردوا هذه التحية بأحسن منها كما ووصفا، أو ردوها أي حيوا بمثلها. أضرب مثالا، إذا قال المسلم لأخيه السلام عليك فالرد بالأحسن أن يقول له أخوه عليك السلام ورحمة الله، هذا بأحسن منه، وقال السلام عليك فزدته أنت الرحمة من الله جل وعلا، عليك السلام ورحمة الله. فإذا قال السلام عليك ورحمة الله أو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فالزيادة مندوبة والمماثلة مفروضة. يعني إذا قال السلام عليك ورحمة الله رد بأحسن منها فقل وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. فإذا قال لك السلام عليك ورحمة الله وبركاته فالمماثلة مفروضة، بمعنى أن تقول وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. هذا هو الرد الأحسن كما. أما الرد الأحسن كيفا، كيفا هذه لفتة قد تغيب، قد تغيب، تكون بالبشاشة وطلاقة الوجه ووضوح الصوت برد السلام، يعني لا يرد السلام على أخيه من أنفه وهو عابس الوجه ضيق الصدر متأفف متكبر على رد السلام على أخيه، هذا ما رد التحية بأحسن منها حتى ولو قال الكلمات كما وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. لابد من أن ترد أحسن كما وكيفا، وكيفا من أجمل ما قرأت للإمام ابن عيينة، قال البشاشة مصيدة المودة، البشاشة مصيدة المودة، والبر شيء هين جدا وجه طليق وكلام لين، كلام ابن عيينة. قال: البشاشة مصيدة المودة، والبر شيء هين، وجه طليق وكلام لين. يبقى فيه بشاشة وفيه وجه طليق، هذا هو الرد بأحسن منها كيفا. وفي الحديث الذي رواه الترمذي بسند صحيح عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق. وفي لفظ بوجه طلق، أي في ابتسامة، في بشر، سهل، مبتسم، منبسط، متهلل، مستبشر لما فيه من إناس للمسلم، لما فيه من دفع لوحشة أخيك ولجبر خاطره. ممكن ترد، لكن ربما يكون ردك مؤلما لقلب أخيك، يلمح فيه الكبرى والأنفة والغطرسة، هذا يضيق صدره، ولو فعل بك لضاق صدرك. في رواية عند الإمام البيهقي في شعب الإيمان بسند حسن لغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنكم لا تسعون الناس بأموالكم. ما تقدرش، لا تستطيع أن تسع كل الخلق بمالك. إنكم لا تسعون الناس بأموالكم، ولكن يسعهم منكم بسط الوجه وحسن الخلق. الله، كلمة رب الكعبة نور، محدش يقدر يسع كل الناس بماله. يا ابن آدم، إن غرتك قوتك فلما استحكمت فيك شهوتك، وإن غرك غناك فارزق عباد الله يوما واحدا. والله ما تقدر ترزق عالما واحدا. ألا وعالم النمل مثلا، أو عالم الطير، أو عالم الحشرات، أو عالم البحار، بل ولا تستطيع أن ترزق نفسك أنت، بل ولا تستطيع أن ترزق نفسك أنت، ولكن يسعهم منكم بسط الوجه وحسن الخلق. فمن رد السلام على أخيه من أنفه بكبر واستعلاء ووجه عابس فما أحسن الرد، ومن امتثل أمر ربه سبحانه وتعالى فحيوا بأحسن منها أو ردوها. وفي الأدب المفرد للإمام البخاري بسند صحيح عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: إذا سلمت فأسمع. تحية واضحة، صوت واضح. إذا سلمت فأسمع، فإنها تحية من عند الله مباركة طيبة. ومن السنة سريعا لبعض أحكام التحية أن يسلم الصغير على الكبير، وأن يسلم الراكب على الماشي، وأن يسلم الماشي على القاعد، وأن يسلم القليل على الكثير، كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يسلم الصغير على الكبير، والمر على القاعد، والقليل على الكثير. وهنالك أحكام كثيرة وأداب عظيمة جعلت النبي صلى الله عليه وسلم يقول، كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رجلا سأل النبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، أي الإسلام خير؟ فقال: تطعم الطعام وتقرأ السلام. يا سلام، أي الإسلام خير؟ قال: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت وعلى من لم تعرف. هذه نحتاج إليها، على من عرفت وعلى من لم تعرف. وفي رواية الترمذي بسند حسن عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أيها الناس، أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. في صحيح مسلم ومسند أحمد من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. ثم ختم الحق جل وعلا الآية الكريمة بقوله إن الله كان على كل شيء حسيبا، وهو جل وعلا محاسبكم على كل أقوالكم وأعمالكم وأحوالكم دقيقها وجليلها صغيرها وكبيرها، هو الذي يحفظ أعمال خلقه كلها ويحاسبهم عليها إن خيرا فخير وإن شرا فشر، كما قال جل وعلا في الحديث القدسي يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. والحديث رواه مسلم حديث أبي ذر، هو حديث قدسي طويل جليل، وهو أعظم حديث لأهل الشام. وهذا الختام للآية الكريمة فيه من الوعيد والتهديد ما هو أبلغ من التصريح، ثم يؤكد الحق جل جلاله هذا الوعيد وهذا التهديد بقوله سبحانه الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا. هذه هي الآية 87، نتوقف عندها إن شاء ربنا جل وعلا وقدر اللقاء والبقاء، نعيش معها معا في اللقاء المقبل. وأسأل الله أن يتقبل منا ومنكم وأن يرزقنا فهم القرآن والعمل به، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا طالب التفسير هذا الكوثر فانهل لتروي ظلة الظمآن، هدي الكتاب مع الحبيب المصطفى.